بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل الثالث عشر من شرح المنار. في الحاشية: واحد، أحمد بن علي أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص، ولد سنة 350 وسكن بغداد، وانتهت إليه رياسة الحنفية، وسئل بالقضاء فامتنع تفقه على أبي الحسن الكرخي وتخرج به، وكان على طريقة من الزهد والورع، وخرج إلى نيسابور ثم عاد وتفقه عليه جماعة. وروى عن عبد الباقي بن قوانع، وله كتاب أحكام القرآن وشرح المختصر الكرخي وشرح مختصر الطحاوي وشرح الجامع الصغير والجامع الكبير لمحمد بن الحسن وشرح الأسماء الحسنى وكتاب في أصول الفقه وكتاب جوابات مسائل وكتاب مناسك. توفي يوم الأحد 7 ذي الحجة 70 و300 ببغداد. وقد وهم من جعل الجصاص غير أبي بكر الرازي، بل هما واحد. انظر تاج التراجم. 2، ومحمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن مجاهد أبو اليسر البزدوي، هو أخو الإمام علي صاحب التصنيف في الأصول. قال عمر بن محمد النسفي في كتاب القند: كان أبو اليسر شيخ أصحابنا بما وراء النهر، وكان إمام الأئمة على الإطلاق، والموفود إليه من الآفاق. ملأ الشرق والغرب بتصانيفه في الأصول والفروع. توفي ببخارى في رجب 93. قال السمعاني: ولد 21. وعد جماعة حدثوه عنه، وكان يدرس ويملي الحديث انظر تاج التراجم. فذهب عامة أصحابنا وجمهور الفقهاء والمحققون من أصحاب الشافعي وشمس الأئمة وصدر الإسلام إلى أنه مجاز. طبعا أتابع من عندي. فذهب عامة أصحابنا وذهب بعض أصحاب الشافعي وفخر الإسلام وجمهور أصحاب الحديث إلى أنه حقيقة فيه، كذا في جامع الأسرار. ثم الأصح ما اختاره فخر الإسلام من أنه حقيقة، لأن وإن سلمنا أن الإباحة مباينة للوجوب باعتبار أنها جواز الفعل والترك، وأن الوجوب جواز الفعل مع حرمة الترك، إلا أن معنى قولنا أن الأمر للإباحة هو أن الأمر يدل على جزء واحد من الإباحة، وهو جواز الفعل فقط، لا أنه يدل على كلا جزئي وهو جواز الفعل والترك، لأن الأمر لا دلالة له على جواز الترك حينئذ، بل إنما يثبت جواز الترك بناء على أن هذا الأمر لا يدل على حرمة الترك التي هي جزء آخر للوجوب، فيثبت جواز الترك بناء على أنه الأصل لا بلفظ الأمر، فجواز الفعل الذي يثبت بالأمر جزء للوجوب، فيكون إطلاقه على كل منهما من باب إطلاق لفظ الكل على الجزء، وهو ليس بمجاز بل حقيقة قاصرة، لأن المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، والجزء ليس بغير كما أنه ليس بعين. وفي التلويح: واعلم أن المشهور في كتب الأصول أن الأمر المطلق بعد الحظر للإباحة عند الأكثرين وللوجوب عند البعض، وذهب البعض إلى التوقف، وليس القول بكونه للندب مما ذهب إليه البعض، ولا نزاع في الحمل على ما يقتضيه المقام عند انضمام القرينة. وفي أصول ابن الحاجب وغيره أن المندوب مأمور به خلافا للكرخي وأبي بكر الرازي وهو الجصاص، والمباح ليس بمأمور به خلافا للكعبي. في الحاشية واحد طاهر ابن الملقب بصدر الإسلام ابن برهان الدين صاحب المحيط والذخيرة محمود بن تاج الدين محمود بن تاج الدين الصدر السعيد أحمد بن برهان الدين الكبير عبد العزيز بن عمر بن مازة كان من أعيان الفقهاء الحنفية، له اليد الطولى في الفروع والأصول ومشاركة تامة في المعقول والمنقول، وله الفوائد والفتاوى أخذ من أبيه صاحب المحيط عن أبيه الصدر السعيد وعن عمه حسام الدين عمر الصدر الشهيد، وهما عن عبد العزيز عن السرخسي عن الحلواني، وأخذ أيضا عن فخر الدين قاضي خان. انظر الفوائد البهية. اثنان جامع الأسرار في شرح المنار للنسفي. ثلاثة التلويح. أربعة محمد بن أحمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن علي الكعبي الطبري البخاري الحنفي فقيه من القضاة، توفي سنة 604 هجرية ببخارى، من آثاره الملخص في الفتاوى والمصباح وكلاهما في فروع الفقه، انظر معجم المؤلفين. تابع فالجمهور على أن لفظ الأمر حقيقة في الندب، لأن المندوب طاعة والطاعة فعل المأمور به، لأن أهل اللغة مطبقون على أن الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب وأمر ندب، وهذا لا ينافي كون صيغة الأمر مجازا في الندب. وأما الإباحة فالجمهور على أن لفظ الأمر مجاز فيها، لأن الأمر للطلب وهو يستلزم ترجيح المأمور به على مقابله، ولا يقتضي أي لا يوجب الأمر لا يوجب الأمر المطلق التكرار أي تكرار المأمور به، وهو أن يفعله ثم يعود إليه، وهكذا ولا يحتمله أي ولا يحتمل الأمر التكرار أيضا. والفرق بين الموجب والمحتمل أن الموجب والفرق بين الموجب والمحتمل أو المحتمل أن الموجب يثبت من غير قرينة، أعيد أن الموجب يثبت من غير قرينة والمحتمل لا يثبت بدونها. وقال بعض أصحاب الشافعي أنه يوجب التكرار المستوعب لجميع العمر إلا إذا قام الدليل دليل يمنعه عنه، لأن الأقرع بن حابس كان من أهل اللسان فهم التكرار من الأمر بالحج فقال لعامنا هذا أم للأبد، كذا ذكره ابن الملك تبعا لما في التوضيح. والصواب أن السائل بقوله لعامنا هذا أم للأبد هو سراقة بن مالك بن جعثم، وأنه لا تعلق له بالأمر المتنازع فيه، بل مراده أن جواز العمرة في أشهر الحج هل هو مختص لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا بد، كما رواه مسلم وفي رواية له أيضا زاد فشبك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى، أو كما قال وقالت دخلت العمرة في الحج مرتين. من الممكن أن تكون هنا قالت عائدة إلى صيغة الرواية، قالت الرواية والله تعالى أعلم، ويحتاج إلى تحقيق والله تعالى أعلم. والمقصود إبطال ما زعمه أهل الجاهلية من أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ثم المراد ببعض أصحاب الشافعي المزني وأبو إسحاق وابو إسحاق الإسفرايني وعبد القاهر البغدادي من المحدثين، وبه قال مالك في الحاشية: واحد، شرح المنار لابن الملك. اثنان، التوضيح. ثلاثة، المزني 175 إلى 264 791 إلى 878 ميلادية، طبعا الأولى هجرية. إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل أبو إبراهيم المزني صاحب الإمام الشافعي من أهل مصر، كان زاهدا عالما مجتهدا قوي الحجة، وهو إمام الشافعيين. من كتبه الجامع الكبير والجامع الصغير والمختصر والترغيب في العلم. نسبته إلى مزينة من مضر. قال الشافعي: المزني ناصر مذهبي. وقال في قوة حجته: لو ناظر الشيطان لغلبه. انظر الأعلام. أربعة، أبو حامد الإسفرايني 344 إلى 460 هجرية، 955 إلى 1016 ميلادية. أحمد بن محمد بن أحمد الإسفرايني أبو حامد من أعلام الشافعية، ولد في أسفرايين بالقرب من نيسابور، ورحل إلى بغداد فتفقه فيها وعظمت مكانته، وألف كتبا منها مطول في أصول الفقه ومختصر في الفقه سماه الرونق، وتوفي ببغداد. انظر الأعلام. أتابع. وأما الحديث فأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدارقطني والحاكم عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت، ولم تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة، وما زاد فتطوع. وروى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس أعيد فقال الأقرع بن حابس: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة، فقال: لو قلت نعم لوجب. وفي رواية: لوجب ولما استطعتم. والمعنى: لو قلت نعم لتقرر الوجوب كل عام، على ما هو المستفاد من الأمر. قلنا لا، بل معناه لصار الوقت سببا، لأنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صاحب الشرع، وإليه نصب الشرائع كذا في التلويح. ولا يقال لو فهم التكرار لما سأل، لو فهم التكرار لما سأل، لأننا نقول علم أنه لا حرج في الدين، وأن في حمل الأمر على موجبه من التكرار حرجا عظيما، فاستشكل عليه فسأل، وجوابه أن لا نسلم أنه فهم التكرار، بل سأل لاعتباره الحج بسائر العبادات من الصلاة والصوم والزكاة، حيث تكررت بتكرر الأوقات، وحينئذ استشكل عليه الأمر من جهة أنه رأى الحج متعلقا بالزمان والمكان، وهو البيت أو عرفات، وأحدهما متكرر وهو الزمان دون الآخر وهو المكان، كذا قالوا. والأظهر أن وجه إشكاله وموجب سؤاله استصعاب أمر الحج وحاله بالنسبة إلى جميع المكلفين. في الحاشية: واحد، عبد القادر البغدادي 429 هجرية 1037 ميلادية. عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي الأسفرايني أبو منصور، عالم متفنن من أئمة الأصول، كان صدر الإسلام في عصره، ولد ونشأ في بغداد، ورحل إلى خراسان فاستقر في نيسابور وفارقها على إثر فتنة التركمان. قال السبكي: ومن حسرات نيسابور اضطرار مثله إلى مفارقتها. ومات في أسفرائين، كان يدرس في 17 فنا، وكان ذا ثروة من تصانيفه أصول الدين والناسخ والمنسوخ وتفسير أسماء الله الحسنى وفضائح القدرية والتكملة في الحساب وتأويل المتشابهات في الأخبار والآيات وتفسير القرآن وفضائح المعتزلة والفاخر في الأوائل والأواخر ومعيار النظر والإيمان وأصوله والملل والنحل والتحصيل في أصول الفقه والفرق بين الفرق وبلوغ المدى في أصول الهدى ونفي خلق القرآن والصفات. انظر الإعلام. 2. التلويح. متابع. وحاله بالنسبة إلى جميع المكلفين حيث لا يتصور التكرار في حقهم كل عام، ولذا قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في جوابه: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، أي جميعكم أيها الأمة في كل سنة، فإنه وقوعها كذلك من الأمر المحال، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الشافعي: يحتمل التكرار، لأن أضرب مختصر لأن أضرب مختصرا من أطلب لأن أضرب مختصرا من أطلب منك ضربا لأن أضرب مختصرا من أطلب منك ضربا وفعل ضربا. والنكرة في الإثبات تختص، لكنها تحتمل العموم وتحمل عليه بقرينة تقرن بها، كقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وادعوا ثبورا كثيرا. الفرقان. وصفه بالكثرة، ولو لم يحتمله لما صح ذلك. قلنا: الكلام في المجرد عن القرينة لا بالمصحوب بها، إذ عندها يكون محل وفاق لا موضع شقاق. وقال بعض أصحابه وطائفة من المعتزلة: يحتمل التكرار مطلقا، وإن كان لا يقتضيه حتى يحمل عليه عند النية، وهذا هو المذهب الثالث، سواء تعلق أي الأمر بشرط، لقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن كنتم جنبا فاطهروا، أو اختص بوصف كقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الزانية والزاني فاجلدوا. فإن الأمر بالجلد مقيد بتحقق وصف الزنا، وكقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أقم الصلاة لدلوك الشمس. فإن الأمر بالصلاة مقيد بتحقق وصف دلوكها، أي زوالها لا غروبها، كما توهم ابن الملك، ولم يتعلق بأحدهما، لأن مدلول صيغة الأمر طلب حقيقة الفعل، والمرة والتكرار بالنسبة إلى الحقيقة أمر خارجي، والخروج عن عهدة المأمور بالمرة كاف لحصول الحقيقة، لا أنها من مدلول الصيغة. وما تكرر من العبادات فبتكرر أسبابها عند الجمهور، وقال بعض أصحاب الشافعي وكذا بعض أصحابنا، وهو المذهب الرابع، أنه يفيد التكرار، إذا كان معلقا بشرط أو مقيدا بوصف، لأن الغسل يتكرر بتكرر الجنابة، والصلاة تتكرر بتكرر الدلوك، لأن في الكتاب ورد هكذا، وفي السنة أيضا كقوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الوضوء من كل دم سائل. أي ليتوضأ، والوضوء يتكرر بتكرر الدم، هكذا ذكر ابن الملك، من غير أن ينسب هذا القول إلى بعض أصحابنا، من غير أن نستطيع نقول من غير أن ينسب هذا القول إلى بعض أصحابنا، والأمر بحاجة إلى تحقيق، والله تعالى أعلم. والحديث رواه ابن عدي في حديث زيد بن ثابت، والدارقطني من حديث تميم الداري. هذا استدلال بما لا يقول به الشافعي، لأنه لا يقول بوجوب الوضوء من الدم، فلا يفيد لأنه في مقام الاستدلال، وإنما يفيد على قول بعض أصحابنا، لكنه لم يذكره، ويمكن أن يقال في الحاشية قبل المتابعة في الحاشية: واحد، شرح المنار لابن ملك. اثنان، شرح المنار لابن ملك. وأتابع، يمكن أن يقال: هذا وإن لم يكن دليلا أورده بطريق الإلزام علينا فهو دليل إلزامي، فإن الخصم يستدل بأدلة سواء كانت لإثبات مذهبه أو لإلزام خصمه في مشربه، فهو مفيد في مقام الدفع، وإن لم يكن مفيدا في مقام الاستدلال، والله سبحانه وتعالى أعلم بالأحوال. أتابع، وقد أجيب عن هذا المذهب، إذ التكرار في أمثال ذلك إنما لزم من تجدد الأسباب المفضية إلى تجدد المسببات، لا من الأمر المطلق، ولا من المعلق بالشرط، ولا في المقيد بالوصف، إذ لا يلزم من تكرار الشرط تكرار المشروط، لأن وجود الشرط لا يقتضي وجود المشروط، بخلاف وجود السبب الذي في معنى العلة، فإنه يقتضي وجود مسببه، وكذا وجود الوصف الذي هو علة، فإنه يقتضي وجود موصوفه، والله تعالى أعلم. والتحقيق أن وجود الشرط وإن كان لا يقتضي وجود المشروط، لكن الشرط التعليقي يقتضي ذلك، لأنه آخر جزء من العلة التامة، والحكم مرتب عليها، غايته أنه لا يكون موقوفا عليها. والشرط فيما نحن فيه من هذا القبيل، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن كنتم جنبا فاطهروا، هذا وإذا لم يقتضي الأمر التكرار، ولا يحتمل مطلقا، فيقع أي مفهوم الأمر فيما للمأمور به أفراد، ويحتمل على أقل جنسه، أي أقل جنس الفعل المأمور به، وهو الفرد الحقيقي بلا نية، ويحتمله كله، أي كل الجنس، باعتبار معنى الفردية الاعتبارية الحكمية، لا باعتبار معنى العدد، فصار من حيث هو جنسا واحدا، من حيث هو جنس واحد، وإن كان له أفراد على الصحيح، احترازا من قول زفر إنه يحتمل العدد، وتظهر ثمرة الخلاف فيما قال لزوجته: طلقي نفسك فإن لها أن تطلق نفسها واحدة، وإذا نوى الزوج ثلاثا فطلقت نفسها ثلاثا وقعا، وإن نوى الزوج اثنتين فطلقت نفسها ثنتين لم يقع شيء عندنا. وقال زفر: يقع ثنتان. لنا أن العدد ليس بموجب ولا محتمل، فلا تصح نيته إلا أن تكون المرأة أمة، لأن ذلك جنس طلاقها، وإنما احتاج في الكل إلى النية، لأنه يحتمل ولا تعمل نية الثنتين، لأنه ليس بفرد حقيقة ولا اعتبار. في الحاشية: وفي لام ساقط. اثنان، ساقط في ميم. متابع، وأما لو نوى واحدة وأوقعت ثلاثا لم يقع شيء عنده، وعندهما يقع واحدة. والحاصل أن الفرد الحقيقي موجبه والاعتباري محتمله، والعدد لا موجبه ولا محتمله. والأصل أن موجب اللفظ يثبت باللفظ ولا يفتقر إلى النية، ومحتمل اللفظ لا يثبت إلا إذا نوى، وما لا يحتمله اللفظ لا يثبت وإن نوى، لأن النية لتعيين محتمل اللفظ لا لإثباته. وذلك لأن الاحتمال هو التجويز العقلي، والموجب هو التجويز الوضعي الثابت لللفظ، لأنه جنس يقتضي الفرد الحقيقي ويحتمل الفرد الاعتباري، فتعمل فيه النية لاحتماله وتلغو في الخبر لاقتضائه. فإن قلت لو لم يحتمل الفرد العدد لما صح تفسيره به في قوله طلقي نفسك ثنتين، قلنا لا نسلم أنه تفسير بل تغيير، لأن مطلق الأمر وقوعه على الفرد الحقيقي، فتقييده به يخرجه عن موضوعه الأصلي. ولذا قالوا يقع الطلاق بالعدد لا بالصيغة، حتى إذا قال لامرأته طلقتك ثلاثا، أو قال واحدة فماتت قبل ذكر العدد لا يقع شيء. وقال ابن الملك لقائل أن يقول هذا بعد التسليم مشكل، لأن الواحدة موجبه فيكف، أو هنا فكيف يكون اقترانه وليس كما هو المطلوب، والله تعالى أعلم، يكون اقترانه به تغييرا بل يكون تقريرا. انتهى. قال الرهاوي هكذا أورده بعض الشراح إلى آخره، وأجيب عنه بأن موجب الأمر واحد اقتضائي لا يقبل التوكيد، كما لا يقبل التعليل، على أن موجب العدد قطعي لم يتقدم عليه مماثل ولا مرادف ليكون توكيدا لفظيا، وليس هو من ألفاظ التوكيد المعنوي في شيء ليكون توكيدا معنويا. فإذا انتفى التقارير والتوكيد تعين التأسيس والتغيير. ويمكن أن يقال موجبه الواحد الغير مذكور غير المذكور، لأن الصيغة تقع على الفرد الحقيقي من غير ذكره، فيكون ذكره تغييرا لحكمه، فلهذا أضيف الوقوع إليه لا إلى الصيغة هذا. وفي النهاية لو مات الزوج قبل ذكر العدد فهي واحدة لاتصال المحل بالصفة وعدم ذكر المغير بخلاف الأول لانعدام المحل قبل ذكر المغير في محل مقابل له. في الحاشية واحد شرح المناري لابن ملك. اثنان حاشية الرهوي على شرح المناري لابن ملك. ثلاثة النهاية في الفروع للشيخ محمد بن عمر المعروف بمن لا عرب الواعظ الحنفي المتوفى سنة 938 هجرية، ألفه لقاي تيباي، انظر كشف الظنون. فإن أتابع فإن قلت قوله طلقتك مثل طلقي نفسك فهلا صحت فيه نية الثلاث؟ قلت لا، لأنه إخبار وهو يقتضي وجود المخبر به بالضرورة ليثبت صدقه، وهي ترتفع بالواحدة لأن المقتضي لا عموم له، لأن المقتضي لا عموم له. وما قوله طلقي فأمر وله أثر في إيجاد المأمور به وهو الطلاق، فصار الطلاق مذكورا حكما فصح التعميم فيه، كذا ذكر ابن الملك. وتوضيحه أنه لا أثر في إيجاد المخبر به، لأنه لا يصير موجودا بالإخبار في الزمان الماضي، غير أن الشارع جعله إن شاء فقتضى ما يقتضيه الإخبار وهو الواحدة. والحاصل أن دلالة طلقتك على المصدر الحادث في الحال بسبب القتضاء بخلاف طلقي نفسك، فإنه مقتصر في فعل الطلاق من غير أن يتوقف على مصدر مغاير لما ثبت في ضمن الفعل، لأنه لطلب الفعل في المستقبل، فيكون ثابتا لغة لا اقتضاء. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.